الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في الأمر الرابع. تعرض صاحب الفصول في بعض تنبيهات المشتق إلى مبحث اشتراط قيام المبدأ في الذات، اشتراط ذلك في صدق المشتق على الذات حقيقة، حتى يصدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا لا بد من قيام المبدأ بالذات، هكذا اشترطوا. هذا صاحب الفصول في بعض تنبيهات المشتق اشترط هذا، تعرض إلى هذا المبحث، هذا مبحث مذكور عندهم، أنه يشترط في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا قيام المبدأ بالذات. فحتى يصدق مثلا الضارب، حتى يصدق على زيد صدقا حقيقيا لا بد من قيام الضرب بزيد، فيشترط قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة. وذكر صاحب الفصول هذا الباحث في ضمن عبارة، راح نقرأ بعض هذه العبارة. المصنف تعرض في ضمن هاي الأمور الثلاثة الآتية، الأمر الرابع والأمر الخامس والأمر السادس، هاي الأمور الثلاثة الآتية تعرض المصنف إلى هذا المبحث وإلى الرد على صاحب الفصول. في ضمن كل أمر من هاي الأمور الثلاثة تعرض إلى عبارة من عبائر صاحب الفصول. هذا الأمر قلنا معقود للرد على بعض عبائر صاحب الفصول. لتوضيح كلام صاحب الفصول ولتوضيح رد المصنف على كلام الفصول، نقول تقدم مرارا أن الحمل يفتقر إلى اتحاد من جهة وإلى مغايرة من جهة أخرى. حتى يصح الحمل لابد من جهة مغايرة وجهة اتحاد. من الواضح هاي المغايرة إنما نلاحظها بين الموضوع وبين المحمول، بين المحكوم به وبين المحكوم عليه. فإذا قلت مثلا زيد قائم، كان ذلك الحمل حملا صحيحا، يصح أن يقال زيد قائم. ليش؟ لوجود مغايرة من جهة بين الموضوع والمحمول. المغايرة في شنو؟ المغايرة في المفهوم، مفهوم زيد غير مفهوم القائم، فأكو مغايرة. كما هناك اتحاد من جهة، الاتحاد من ناحية المصداق، من ناحية الوجود الخارجي، فإن وجود زيد هو عين وجود القائم، مصداق زيد خارجا هو عين مصداق القائم خارجا، وحينئذ يكون هذا الحمل حملا صحيحا. إذن هذا اللي نتحدث عنه من لابدية المغايرة ولابدية الاتحاد، هذا في الحقيقة إنما هو باعتبار الموضوع والمحمول، يعني بين الموضوع والمحمول، بين زيد مثلا وبين القائم المشتق. لكن حيث أن المشتق متفرع عن المبدأ، وحيث أن المشتق تابع للمبدأ، لذلك كان من اللازم حصول المغايرة بين نفس المبدأ وبين الذات، بين نفس زيد بين زيد وبين نفس القيام، فلا بد النتيجة لا بد من وجود مغايرة بين المبدأ وبين الذات، مو بين المستق. بين المستق واضح فرغنا منه، قلنا المستق هو المحمول، فلا بد من مغايرة بين الموضع والمحمول. لكن الآن نقول بناء على تبعية المستق للمبدأ، وأن المستق هو في الحقيقة مأخوذ من المبدأ، فلا بد من وجود مغايرة بين الذات وبين المبدأ. ومن هنا أشكل الأمر في حمل صفات الكمال على الذات المقدسة. ليش؟ لأن احنا من ناحية نعتبر وجود مغايرة بين المبدأ وبين الذات، مع أن صفات الكمال على التحقيق على ما ذكره أهل الحق من العدلية، أن الصفات عين الذات، الصفات عين الذات، فلا مغايرة بين مبادئ الصفات، بين العلم وبين القدرة وبين سائر الصفات الكمالية للذات المقدسة وبين نفس الذات المقدسة. وإذا لم تكن هناك مغايرة فكيف تحمل تلك الصفات على الذات؟ احنا قلنا شرط الحمل أن تكون مغايرة بين الموضوع والمحمول، بين الذات المقدسة وبين الصفات، وبالتالي لا بد من مغايرة بين الذات وبين المبادئ. هذا في سائر الموجودات ممكن، في الممكنات أمر متوفر، هذا الشرط متوفر. تقول زيد عالم، هذا الكلام تام وصحيح. ليش؟ لأن العلم شيء وزيد شيء آخر، العلم مغاير لزيد، فيقال زيد عالم، يتحقق هذا الشرط. أما في صفات الكمال للذات المقدسة فلا يتحقق الشرط، لعدم وجود مغايرة بين الموضوع وبين المحمول، لعدم وجود مغايرة بين الصفة وبين الذات المقدسة، لما هو معلوم من أن الصفات عين الذات. ولذلك نتساءل كيف يصح حمل الصفات، صفات الكمال كالقادر والعالم على الذات المقدسة. هذا الإشكال استحكم في نظر صاحب الفصول، هذا إشكال مستحكم، ومن هنا التزم صاحب الفصول بالنقل. قال أكو نقل فيما يرتبط بصفات الباري عز اسمه، فتكون تلك الصفات محمولة على الذات المقدسة بمعان جديدة غير المعاني التي تحمل على أساسها على سائر الموجودات الأخرى، تحمل على الذات المقدسة بمعان جديدة وبوضع جديد. أصلا العالم موضوع لمعنى ويستعمل في معنى بالنسبة إلى زيد، فيقال زيد عالم، لكن حينما تصل النوبة إلى الذات المقدسة ويقال واجب الوجود عالم، هذا عالم الذي حمل على واجب الوجود ليس بعين المعنى الذي حمل فيه على زيد. أولا المعنى مغاير، ثانيا وضع جديد عندنا، لا بد من الالتزام بالنقل بوضع العالم مثلا، القادر مثلا، لمعنى جديد بوضع جديد حتى يتخلص عن الإشكال. أو يقال لا، يعني إحنا لسنا بحاجة، لسنا مضطرين للالتزام بالنقل، نلتزم بالتجوز، نلتزم بالمجازية، نقول العالم موضوع لمعنى يستعمل بالإحاضة مع زيد، ولكن هذا العالم يستعمل بمعنى آخر لوجود علاقة، بمعنى آخر لوجود علاقة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى الذي استعمل فيه مع زيد، يستعمل في معنى آخر مع الذات المقدسة، ولا موجب للالتزام بالوضع الجديد. ماكو داعي نقول أكو وضع جديد، أكو معنى جديد لكن ليس هناك وضع جديد، هذا نقول عنه مجاز. إما أن نلتزم بالنقل وإما أن نلتزم بالتجوز حتى نتخلص عن الإشكال. هكذا التزم صاحب الفصول. الكلا المصنف لا يرتضي. نعم شيخ. نعم أي مع الذات المقدسة. نقول زيد عالم استعمل في معنى، من نقول واجب الوجود عالم لا نستعمل في معنى آخر، لكن بفارق عن الأول أن الأول كان يفترض وضع جديد، هذا الثاني يقول لا ماكو موجب. ليش نقول وضع جديد حتى يتحقق نقل؟ نقول نستعمل في معنى آخر نعم، لكن من دون وضع جديد. هكذا ذكروا، هكذا ذكر صاحب الفصول. المصنف لا يرتضي هذا الكلام ويقول نحن نسلم أن الموضوع والمحمول لا بد لهما من المغايرة، وذلك شرط لصحة الحمل، لكن ليست المغايرة محصورة بالمغايرة الوجودية، بالمغايرة من حيث الوجود، بالمغايرة من حيث المصداق كما توهم صاحب الفصول. صاحب الفصول كأنما توهم أن المغايرة محصورة بالمغايرة الوجودية، لذلك هو حينما اجى إلى صفات الكمال شاف أن صفات الكمال هي وجودا، هي عين الذات المقدسة. الموضوع والمحمول في قولك واجب الوجود عالم هما متحدان وجودا، متحدان مصداقا، حيث أن العلم هو عين الذات المقدسة، حيث أن المبدأ هو عين الذات المقدسة. مو مثل زيد، زيد عالم في قولك زيد عالم، زيد شيء والعلم شيء آخر، زيد شيء والعلم شيء آخر وجودان، فقال يصح الحمل. أما بالنسبة إلى واجب الوجود عالم، العلم وواجب الوجود وجودا شيء واحد لعينية الصفات للذات. هو حيث شاف أن من حيث الوجود الخارجي من حيث المصداق هما شيء واحد أشكل، قال إذن لابد من النقل. ثم قلنا لابد مثلا من المجاز، مو بالضرورة النقل. هو توهم أن المغايرة لابد أن تكون مغايرة وجودية فاستحكم الإشكال في نظرة. إحنا نقول لا، الأمر ليس كذلك. حتى يصح الحمل وبالتالي لابد من المغايرة بين المبدأ وبين الذات، صحيح لابد من المغايرة، كبرى المغايرة، كلي المغايرة، أمر مسلم، لكن المغايرة ليست منحصرة بالمغايرة الوجودية، وإنما تكفي المغايرة المفهومية. حتى إذا كانت هناك مغايرة مفهومية هذا يكفي في تصحيح الحمل. مغايرة المبدأ للذات المقدسة ولو مفهوما هذا كاف في تصحيح الحمل. المغايرة المفهومية كافية، ولسنا مضطرين للالتزام بضرورة المغايرة الوجودية فقط. المغايرة المفهومية كافية، وأنت حينما تقول واجب الوجود عالم هاي المغايرة موجودة، المغايرة المفهومية موجودة لوضوح أن المفهوم من العلم، المفهوم من المبدأ، هو غير المفهوم من واجب الوجود، وإن كانا خارجا متحدين ومصداقا شيء واحد. المفهوم من العلم هو الانكشاف التام، والمفهوم من واجب الوجود هو ما كان وجوده ضروريا وما كان يمتنع العدم عليه، ما كان العدم ممتنعا بالنسبة إليه. فمفهوم واجب الوجود يباين ويغاير مفهوم العلم، ومن هنا يتحقق هذا الشرط. حتى في مثل قولنا واجب الوجود عالم، كما أن المغايرة موجودة في مثل زيد عالم، المغايرة أيضا موجودة في واجب الوجود عالم. ليش؟ لأن المغايرة المفهومية كافية والدليل قائم. شوفوا أخواني، الدليل قائم على اعتبار مطلق المغايرة، ولا دليل على اعتبار المغايرة الوجودية بالخصوص كما توهم صاحب الفصول. صحيح المغايرة معتبرة، لكن أي مغايرة؟ مطلق المغايرة، مفهومية كانت أو وجودية. أما أن يدعى أن المعتبر هو خصوص المغاير الوجودية بالخصوص، هذا أمر لا دليل عليه، لا دليل على ذلك. فإن الدليل على عينية الصفات للذات، خلينا نشوف شنو الدليل الذي دل على العينية. إحنا ليش نلتزم بعينية الصفات إلى الذات؟ شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أن الصفات لو لم تكن عين الذات، صفات الباري عز اسمه، طبعا الصفات الكمالية قاعد نتحدث، لو لم تكن صفات الكمال عين الذات وكانت خارجة عن الذات، عارضة على الذات المقدسة كما في عروض سائر الصفات لمعروضاتها، لو كان الأمر كذلك لكانت الذات في مرتبة ذاتياتها خالية عن العلم، خالية عن القدرة، جاهلة تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذا كان الأمر كذلك مثل زيد، شلون أن زيد في مرتبة ذاته وذاتياته العلم خارج عنه، وإنما يعرض إلى العلم بعد فترة من الزمان، مثلا بعد أن يدرس ويتعلم يعرض العلم إليه. أما في مرتبة ذاته وذاتياته، إذا فتشنا عن ذاتيات زيد ما نلقى به إلا الحيوانية والناطقية، وأمور شخصت مثلا زيد وفرقته عن عمرو. فذاته وذاتياته الحيوانية والناطقية، وأما العلم خارج عن ذاته، هو في مرتبة ذاته، العلم ليس موجودا في ذاتياته. نعم العلم يعرض على زيد، فإذا كان نفس هذا الكلام موجود في الذات المقدسة، نقول معنى ذلك أن الذات المقدسة في مرتبة ذاتها ليست بعالمة، العلم يعرض بعد ذلك. في مرتبة ذاتها الذات المقدسة ليست قادرة، القدرة تعرض على الذات المقدسة. ومن الواضح أن هذا الأمر لا يليق بأشرف الموجودات، الذات المقدسة هي أشرف وأقدس الموجودات، فلما لا تكون هي عالمة بذاتها، قادرة بذاتها؟ لولا العينية لما كانت الذات أشرف الموجودات وأقدس الموجودات، ولكانت شأن غيرها، لكانت الذات المقدسة شأن زيد العالم. كيف أن زيد العالم في مرتبة ذاته وذاتياته خال عن العلم، العلم يعرض عليه، كذلك الذات المقدسة. وهذا ما لا يمكن الالتزام به، احنا ما يمكن أن نلتزم أن الذات المقدسة شأن سائر الموجودات، هي علم بعينها، علم بذاتها، قدرة بنفسها، حياة من حيث ذاتها. هاي الصفات الكمالية هي، ليش يقولون الصفات المستجمعة لكل الكمالات؟ هذا معناه أن تلك الذات المقدسة في مرتبة ذاتها وذاتياتها هي متوفرة على كل تلك الكمالات، على القدرة، على العلم، على الحياة، على سائر الكمالات الأخرى، ولا يمكن الالتزام بعدم العينية والتفكيك. هذا الدليل الذي دل على العينية، هذا الدليل الذي قادنا إلى الالتزام بالعينية. إحنا الإمامية وكذلك المعتزلة إنما التزمنا بالعينية لأجل هذا الدليل، هذا الدليل هو الذي ساقنا إلى الالتزام بالعينية. شوفوا حتى نجاوب صاحب الفصول، نقول وهذا الدليل لا مساس له باللغة. هذا شنو علاقته بوضع الألفاظ؟ شنو علاقته بوضع الألفاظ وأن العالم يحمل على الذات المقدسة بمعنى غير المعنى الذي يحمل على زيد مثلا الممكن؟ هذا لا مساس له باللغة ولا يؤثر على أوضاع الألفاظ شيئا، لا ربط لهذا الدليل بوضع الألفاظ، فلا موجب لدعوى النقل، ليش نلتزم بالنقل، ولا موجب لتوهم المجاز، كما أن العالم بما يحمل من معنى يحمل على زيد هو يحمل على الذات المقدسة، بل أكثر من ذلك، مو فقط لا موجب للنقل ولا داعي لتوهم المجاز، وإنما نقول إن حمل العالم على الذات المقدسة بنفس ذلك المعنى هو أولى من حمل العالم على زيد. مو فقط نقول أن المعنى الذي يحمل العالم فيه على زيد هو عين المعنى الذي يحمل العالم فيه على الذات المقدسة، نقول بل أن حمل العالم على الذات المقدسة بذاك المعنى أولى من حمل العالم على زيد. فمثلا خذ مثلا من المشتقات المالح، مالح هذا مالح مو اسم فاعل، هذا مشتق من المشتقات، هذا يحمل على الطعام أو لا يحمل؟ إذا واحد جابوا له طعام شوية مكثري له ملح شو يقول؟ يقول الطعام مالح، فيحمل المالح هذا المشتق على الطعام مع أن الملح خارج عن ذات الطعام، الطعام بذاته مو مالح، الملح عرض الملوحة عرضت على الطعام بإضافة الملح، مع ذلك مع أن الملوحة خارجة عن ذات وعن حقيقة الطعام يقال الطعام مالح. فحينئذ نقول لابد من صدق المالح على الملح بطريق أولى، ليش؟ لأن وجدان الشيء لنفسه أمر ضروري، أنت إذا قلت، إذا أمكن لك أن تقول الطعام مالح مع أن الملوحة خارجة عن حقيقة الطعام، ألا يمكن أن تقول الملح مالح؟ هذا بطريق أولى، ليش؟ لأن ذاك اللي الملوحة عارضة أمكن أن نحمل المالح عليه، فما بالك بحمل المالح على نفس الملح الذي هو مصدر الملوحة. نفس الكلام نقوله بالعالم، شوفوا نفس الكلام نقوله بالعالم، إذا كان زيد اللي يدرس له سنة سنتين يقال إلى عالم، ورا كم سنة يقولوا له عالم، فما بالك بالذات التي هي عين العلم التي تكون متحدة مع العلم وجودا، حمل العالم على الذات المقدسة يكون أولى من حمل العالم على سائر الممكنات. الذي يستحق الاتصاف بالعالم حقيقة هو الذات المقدسة، لأن الذات المقدسة واجدة للعلم بذاتها وذاتياتها، أما زيد العلم يعرض عليه، فما إلى معنى أساسا، شوفوا توهم صاحب الفصول، ما إلى معنى نقول أن زيد يقال إلى عالم حقيقة أما الذات المقدسة يقال إلها عالم مجازا، يعني هذا إجحاف لحق الذات المقدسة، ما يصير. بالعكس لو كان في المقام مجازية لكانت المجازية بالعكس، نقول العالم حقيقة هو الذات المقدسة وزيد يقال إلى عالم مجازا، ومن خلال هذا يتضح أنه لا إشكال أساسا حتى يحتاج إلى الجواب. صاحب الفصول أشكل، قال شلون العالم يحمل على الذات المقدسة مع أن لا مغايرة بين الذات وبين المبدأ؟ نقول هذا أساسا مو إشكال، هذا مو إشكال أساسا حتى يحتاج إلى الجواب، بل بالعكس الأمر بالعكس تماما، الذي يستحق أن يوصف بالعالم حقيقة هو الذات المقدسة ولو كانت هناك مجازية، ولا نقول بوجود مجازية، لكن لو كانت مجازية لكان المستحق للمجازية هو الممكن لا الواجب. احنا نقول لا، الذي يعتبر هو مطلق المغايرة سواء كانت وجودية أو مفهومية، والمغايرة المفهومية موجودة في المقام، وبالتالي يصح الحمل، يصح الحمل في الممكنات وفي الواجب عز اسمه. هذا بالنسبة إلى الأمر الرابع. قال الرابع: لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما. مباشرة بين رأي المصنف، ثم بعد ذلك راح يجي يقول من هو يتضح بطلان كلام صاحب الفصول. لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه. منو ما يجري المشتق عليه؟ الذات، مغايرة المبدأ للذات. مغايرة مفهومية بين المبدأ وبين الذات كافية. زيد يفهم منه شيء، العلم يفهم منه شيء آخر. الذات المقدسة أيضا يفهم منها شيء ويفهم من العلم شيء آخر، فيصح حمل العالم هم على زيد هم على الذات المقدسة. وإن اتحدا عينا وخارجا كما في زيد قائم. زيد قائم المفهوم من زيد غير المفهوم من القائم، غير المفهوم من القيام، من المبدأ نفس المبدأ، لكن خارجا هما متغايران. وجود زيد منحاز عن وجود القيام، منحاز عن وجود العلم. وإن اتحدا عينا وخارجا فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحق الإمامية من عينية صفاته يكون على الحقيقة. فصدق المشتق صدق الصفات يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا. المبدأ في الصفات شنو المبدأ؟ العلم، القدرة، الرحمة، الكرم، هاي المبادئ هي عين الذات خارجا، هي متحدة مع الذات خارجا، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما، والمغايرة المفهومية كافية. زين. يقول: ومنه قد انقدح ما في الفصول. ومنه يعني من كفاية المغايرة المفهومية، لأجل كفاية المغايرة المفهومية انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز. يبدو أكو فد سقط بالعبارة، انقدح فساد أو ضعف ما في الفصول. شنو ما في الفصول؟ من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه. يقول لو نلتزم بالنقل، لو نلتزم بالمجازية في قولنا الواجب عالم بناء على الحق من العينية، بناء على العينية، بناء على عينية المبدأ للذات، لازم أن نلتزم بالنقل أو التجوز. ليش؟ لعدم المغايرة. احنا نجاوب نقول لا، المغايرة المفهومية كافية. يقول لعدم المغايرة، هاي تعليل المن، تعليل للالتزام بالنقل أو التجوز، يعني قاعد يبين يعني رأي صاحب الفصول. عود ليه صاحب الفصول التزم بالنقل أو التجوز؟ يقول لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، اتفقوا على لابدية المغايرة، والمغايرة ليست موجودة، إذن لابد من النقل أو المجاز. وذلك لما عرفته، هذا بيان وتعليل لانقداح الفساد وانقداح الضعف لما في الفصول. ليش؟ يقول وذلك لما عرفته الآن قريبا قبل سطرين من كفاية المغايرة المفهومية ولا اتفاق على اعتبار غيرها. ماكو دليل وماكو اتفاق على اعتبار غير المغايرة المفهومية. المعتبر مطلق المغايرة ولو المغايرة المفهومية. إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، على عدم اعتبار الغير، كما بينا قلنا الدليل على العينية هو هذا الذي ذكرناه، وهذا الدليل على العينية ما إلى مساس بوضع الألفاظ. يقول ولا اتفاق على اعتبار غيره، ان لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره، على عدم اعتبار غيره، كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك، يعني مفهوما بين الذات ومبادئ الصفات. فقط في عبارة المصنف، المصنف قال فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال. الكمال والجلال، احنا ندري اصطلاحا صفات الكمال غير صفات الجلال. صفات الكمال يعبر عنها بالصفات الثبوتية مثل العالم والقادر والكريم والرحيم والحي وغير ذلك. صفات الجلال هي الصفات السلبية مثل ليس بجسم، ليس بمركب، لا شريك له، هاي اللي مفهومها مفهوم سلبي صفات الجلال. ومن الواضح الذي يكون هو عين الذات هو منه، وخصوص الأولى صفات الكمال هي عين الذات. أما صفات الجلال ما يقولون أن صفات الجلال هي عين الذات، الذي يكون عين الذات هو خصوص الصفات الحاوية للكمالات، مثل ما قلنا. لذلك يقولون الصفات المستجمعة للكمالات، صفات الكمال. أما صفات الجلال هي خارجة عن الذات. فمقصود المصنف من عطف الجلال على الكمال مو مقصودة من الجلال، ربما مو مقصودة الجلال الاصطلاحي، يعني صفات الجلال الاصطلاحية، وإنما مقصودة الجلال العرفي، الجلال اللغوي، اللي بالتالي يرجع إلى الكمال، فيكون عطفه عطف تفسير، كأنما مقصودة من الكمال والجلال شيء واحد. إما نقول هيجي، وإما نقول لا، هي صفات الجلال الصفات السلبية هي في الحقيقة تسلب ما ليس بكمال. من نقول ليس بجسم، هذا الجسم مو كمال، ما ليس بكمال تسلب ما ليس بكمال، فهي في الحقيقة مشتملة على سلب السلب، وسلب السلب إثبات، فترجع في الحقيقة الصفات السلبية إلى صفات ثبوتية مشتملة على كمال. وبالتالي إذا رجعت الصفات الجلالية إلى صفات ثبوتية عادت حينئذ عين الذات. فسواء كانت صفات كمال أو صفات جلال، نقول مطلقا الصفات مطلقا هي عين الذات، وإن كان خلاف المعروف. هذا ما يرتبط بالعبارة في صفات الكمال والجلال. تنبيه آخر هم يرتبط بالعبارة، المصنف قال ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوزي، بالنقل أو التجوز. يفهم من عبارته، يظهر من عبارته أن صاحب الفصول التزم إما بالنقل وإما بالتجوز، والحال أن صاحب الفصول لم يلتزم إلا بالنقل. صاحب الفصول ما ذكر في عبارته إلا النقل، وليس للمجاز في عبارة الفصول عين ولا أثر، وإنما المصنف أضاف المجاز من كيس الخاص تبرعا، هو اللي أضاف المجاز، ولعله لعل الداعي إلى ذلك هو ما ذكرناه، وما ذكرناه من أن الالتزام بالمجاز أخف مؤونة من الالتزام بالنقل. ليش؟ لأن النقل يستبطن معنى جديد ووضع جديد، أما المجاز، المجاز لا يستبطن إلا معنى جديدا ولا يستبطن وضعا جديدا. لكن عبارته كأنما هو ينسب النقل والتجوز إلى صاحب الفصول، مع أن صاحب الفصول لم يلتزم إلا بالنقل. وإن شاء الله راح نقرأ عبارة صاحب الفصول ونشوف هذا المعنى، ولعل هو لذلك المصنف في الأمر الخامس اللي راح يجي الحديث عنه ما ذكر إلا النقل، يعني كأنما بالأمر الخامس التزم بعبارة صاحب الفصول والأمر سهل، هذا ما يرتبط بالأمر الرابع. وأما الأمر الخامس اللي يتقدم في الأمر الرابع اللي الآن فرغنا منه، أن القوم التزموا بالمغايرة، بضرورة المغايرة، التزموا بضرورة المغايرة، وصاحب الفصول توهم أن المغايرة منحصرة بالمغايرة الوجودية، في حين المصنف قال بكفاية المغايرة المفهومية فلا موجب للالتزام بما ذكره صاحب الفصول من النقل. لكن الأمر الخامس نقول لكن وقع الخلاف بينهم أنه هل يشترط في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا، هل يعتبر أن يقوم المبدأ بالذات، يعني حتى يصدق القائم على زيد حقيقة من دون مجاز، هل يعتبر القيام المبدأ بزيد أو لا يعتبر ذلك، بل تكفي مطلق الإضافة ويكفي مجرد الربط بين المبدأ وبين الذات وإن لم يكن المبدأ قائما بالذات؟ هذا البحث في الأمر الخامس. وأيضا المصنف غرض التعريض بصاحب الفصول من الأمر الخامس كما راح يتضح. إذن هذا الأمر الخامس معقود لتحقيق هاي المسألة، مسألة هل يشترط قيام المبدأ بالذات، هل يعتبر قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا أم يكفي مطلق الربط ومجرد الإضافة؟ المهم من الأقوال في المسألة ثلاثة. القول الأول قال بعدم الاشتراط، قال إحنا ما نشترط أن يكون المبدأ قائما في الذات حتى يصدق المشتق على الذات، هذا التزم بجماعة بحسب نسبة صاحب الفصول في الفصول، في الفصول صاحب الفصول نسب هذا القول إلى جماعة، قلت راح نقرأ عبارته إن شاء الله. هذا القول الأول. القول الثاني وهو تحقيق المصنف قال بالاشتراط، المصنف قال بالاشتراط. القول الأول جماعة قالوا بعدم الاشتراط مطلقا، المصنف قال بالاشتراط مطلقا، صاحب الفصول فصل بين ما لو كان المبدأ صفة مثل ايش؟ كالضرب والقيام والعلم فيشترط القيام بنحو الصدور أو الحلول، قال إذا كان المبدأ في المشتق صفة من الصفات مثل الضرب، فإذا قلت زيد ضارب وأخذت صفة من الصفات في المشتق فلا بد من القيام، نشترط قيام المبدأ في الذات في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا. فصل بين هذا وبين ما لو لم يكن كذلك، بين ما لو كان المبدأ ليس صفة وإنما كان المبدأ ذاتا من الذوات كما في البقال والحداد واللابن والتامر، هاي لابن اسم فاعل مو المبدأ فيه شنو؟ اللبن، واللبن ليس صفة، اللبن ذات. التامر كذلك، البقال الحداد، البقال البقال هاي صيغة مبالغة، فعال منين مأخوذة؟ مأخوذة من البقل، والبقل ذات من الذوات، مو صفة، مو مثل الضرب. فصاحب الفصول فصل بين ما لو كان المبدأ صفة فاعتبر واشترط القيام، إما بنحو الصدور وإما بنحو الحلول، وبين ما لو لم يكن المبدأ صفة بل كان ذاتا فلم يشترط القيام، لم يشترط القيام. قال إذا نقول زيد بقال، من اشترط قيام البقل بزيد؟ لأن ما له معنى. عود شنو معنى أن يقوم البقل بزيد؟ أن يقوم اللبن بزيد، فيقال مثلا زيد لابن. لا، تكفي الإضافة ويكفي مجرد الرابط. أكو ارتباط بين زيد وبين اللبن، أكو ارتباط بين عمرو وبين البقل. شنو الارتباط؟ شنو الإضافة؟ هي هاي مسألة الوظيفة والبيع. هو يبيع اللبن فيقال شنو؟ يقال زيد لابن. مو أن اللبن قام بزيد مثل الضرب، مثل المرض، مثل الموت، مثل القتل. فصاحب الفصول فصل بين ما لو كان المبدأ صفة وبين ما لو كان المبدأ ذاتا. ثم صاحب الفصول منع من صدق صفات الكمال على الذات المقدسة صدقا حقيقيا. هذا نكمله بعد أن نقرأ شوية بعض عبائر الفصول حتى نكون على بينة. صاحب الفصول ذكر، قلت في التنبيه الثالث من تنبيهات المشتق صفحة 61 من الفصول، قال يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة، حتى يصدق صدق حقيقي يشترط قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة، إلى أن قال وخالف في ذلك جماعة فلم يعتبروا قيام المبدأ في صدق المشتق. هذا اللي قلنا القول الأول، القول الأول القول بعدم الاشتراط اللي نسبه صاحب الفصول إلى جماعة. هو قال يشترط بس مطلقا لا، راح يجي تفصيله. يقول واستدلوا بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم، إلى أن قال وانتصر لهم، يعني للجماعة المخالفين، بعض أفاضل المتأخرين بأمرين: الأمر الأول بصدق العالم والقادر ونحوهما عليه تعالى مع عينية صفاته تعالى كما هو الحق، ثانيا وبصدق الخالق عليه تعالى مع عدم قيام الخلق به، وكلا الوجهين ضعيف. صاحب الفصول يقول أما الأول فلأنه مشترك إذ الظاهر، هذا اللي تحدثنا عليه بالأمر الرابع، هاي عبارته: إذ الظاهر إطباق الفريقين على أن المبدأ لابد أن يكون مغايرا لذي المبدأ. يقول اتفق الفريقان على من هم الفريقان، يعني من قال بالعينية ومن لم يقل بالعينية، اتفقوا على اعتبار المغايرة بين منو منو، بين المبدأ وبين الذات. إطباق الفريقين على أن المبدأ لابد أن يكون مغايرا لذي المبدأ، المبدأ لابد أن يكون مغايرا للذات، وإنما اختلفوا في وجوب قيامه هي وعدمه. هذا اللي قال عنه المصنف سابقا، قال لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق. هذا الاتفاق جابه منين؟ جابه من هاي العبارة اللي قال إطباق الفريقين على أن المبدأ لابد أن يكون مغايرا لذي المبدأ، وإنما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه. هذا اللي قاعد نتعرض إليه بالبحث الخامس، هل يعتبر قيام المبدأ بالذات أو لا؟ يقول فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى. هذا اللي قلت عبارة الفصول فقط تتعرض للنقل ولم تتعرض للتجوز. يقول ماكو مغايرة معتبرة بالاتفاق بإطباق الفريقين، ماكو مغايرة بين الذات وبين المبدأ، بين الذات المقدسة وبين المبدأ، فشنو الحل؟ يقول: فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى. هاي بعض عبارته. وفي عبارة أخرى إلى في نفس الموضع تتعرض إلى هذا التفصيل، قال: الثالث يشترط في صدق المشتق على شيء حقيقة قيام مبدأ الاشتقاق به من دون واسطة في العروض، إن كان صفة. من هو إن كان صفة؟ المبدأ. إن كان المبدأ صفة كالضارب والقاتل، وأما إذا كان المبدأ ذاتا فلا يعتبر فيه القيام كما في البقال والحداد. زين، إذن صاحب الفصول فصل: أولا الجماعة التزموا بعدم الاشتراط، المصنف التزم بالاشتراط، صاحب الفصول فصل. ثم نقول بعد ذلك: صاحب الفصول منع من صدق صفات الكمال على الذات المقدسة لسببين. صاحب الفصول قال: لا يصدق العالم والقادر على الذات المقدسة صدقا حقيقيا، لأن الصفات عين الذات، فلا يصح هذا الحمل لأمرين، لجهتين. الجهة الأولى هي جهة لزوم المغايرة بين المبدأ وبين الذات، والمغايرة بين الذات وبين المبدأ مفقودة في الواجب تعالى، فلا يصح حمل الصفات صفات الكمال على الذات حملا حقيقيا، إما نتجوز وإما نلتزم بالنقل. وهاي الجهة هي التي تقدمت في الأمر الرابع، مو تقدمت بالأمر الرابع، هو قال لابد من مغايرة وماكو مغايرة بين الصفات الكمال وبين الذات المقدسة، فلا يصح الحمل ولا يصدق المشتق صدقا حقيقيا. المصنف جاوبه قال: لا، المغايرة معتبرة تمام، لكن المغايرة المفهومية كافية، المغايرة المفهومية كافية. إذن صاحب الفصول منع من صدق صفات الكمال على الذات المقدسة لأمرين: الأمر الأول لزوم المغايرة المفقودة، واللي المصنف تعرض إليه بالأمر الرابع وجاوب عنه. الأمر الثاني اللي من أجله منع من صدق المشتق على الذات المقدسة، منع من صدق صفات الكمال على الذات المقدسة، هو هذا اللي نتحدث عنه بالأمر الخامس: لزوم واشتراط قيام المبدأ بالذات. اشتراط قيام المبدأ بالذات. هو صاحب الفصول قال: إذا كان المبدأ صفة يشترط أن يكون قائما بالذات، حتى شنو؟ حتى يصدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا، مثل قيام الضرب وقيام القتل وقيام المرض بزيد، حتى يقال زيد ضارب أو مريض أو قاتل. زين، ومن الواضح أن القيام يقتضي نسبة. من يقولون الضرب قائم بزيد، كن أكو اثنينية، أكو زيد وأكو قيام، وأكو نسبة بين الزيد وبين زيد وبين القيام حتى يصح هذا القيام بنحو الحلول أو الصدور. فإذن قيام المبدأ بالذات يقتضي الاثنينية، ولا اثنينية في صفات الكمال بالنسبة إلى الذات المقدسة، فلا يصح حمل صفات الكمال على الذات المقدسة. هذا الأمر الثاني، هاي الجهة الثانية التي منع لأجلها صاحب الفصول من صدق صفات الكمال على الذات المقدسة. المصنف عقد هذا الأمر الخامس للرد على كلام صاحب الفصول بلحاظ الجهة الثانية، كما رد عليه بلحاظ الجهة الأولى. وين؟ في الأمر الرابع. هو في الأمر الرابع ناقش مسألة اعتبار المغايرة، قال المغايرة المفهومية كافية. في الأمر الخامس يريد يناقش مسألة اعتبار القيام، اعتبار القيام والإثنينية المفقودة في صفات الكمال. المصنف راح يناقش هاي الجهة، وعقد المصنف هذا الأمر الخامس للرد على كلام الفصول، وقبل ذلك لتحقيق مسألة الاشتراط. أساسا يشترط قيام المبدأ بالذات أو لا يشترط؟ ثم ما معنى القيام؟ هذا القيام متوفر في الذات المقدسة أو لا؟ حتى الرد على كلام صاحب الفصول، هذا يجي عن الكلام. قال الخامس إنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت في الأمر الرابع بين المبدأ وما يجري عليه المشتاق، بين المبدأ وما يجري عليه المشتاق، ما يجري على المشتاق قلنا يعني الذات، بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما تقدم في الأمر الرابع المغايرة بين المبدأ وبين الذات، بعد أن اتفقوا على ذلك وقع الخلاف بينهم في شنو؟ في اعتبار قيام المبدأ به بمنو؟ بما يجري عليه المشتق يعني بالذات، في صدقه يعني في صدق المشتق على نحو الحقيقة. أولا اتفقوا على اعتبار المغايرة، وبعد الاتفاق على اعتبار المغايرة اختلفوا في اعتبار وفي اشتراط قيام المبدأ بالذات. أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرفت قلت في الأمر الرابع بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، وقع الخلاف في اعتباري، هاي في اعتباري متعلقة بالخلاف، الخلاف في اعتباري وفي اشتراطي قيام المبدأ به يعني بما يجري عليه المشتق يعني بالذات، في صدقه، هاي في صدقه متعلقة باعتبار، اعتبار قيام المبدأ اعتباره في شنو؟ اشتراطه في شنو؟ اشتراطه واعتباره في صدقه يعني في صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. يا الله.